أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. هل لك أن تتخيل المشهد أخي الكريم؟ هيرودس لابس حلته اللامعة كانت تعكس أشعة الشمس، ألقى خطابه على قادة سور وصيداء بتكبر وتواضع مزيف، ثم بدأ الشعب يصرخ: هذا صوت إله لا صوت إنسان. صدق هيرودس الهتافات ووقع فيما لا تحمد عقبه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو: يا هيرودس المجد لله وحده. يا هيرودس المجد لله وحده. أما مقطع الدراسة فهو سفر الأعمال الأصحاح 12 والآيات 20 إلى 25. لكن اسمحوا لي أولا مستمعي الكرام أن أقرأ على أسماعنا جميعا لائحة أسماء، وأسألك أخي الكريم أن تجيب عن السؤال التالي: ترى ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الرجال؟ وإليك الأسماء: أوين دي يونغ، جيمس بارنز، بيير لابال، هارلو كيرتس، وأخيرا هيو جونسون. غالبا أنت لم تتعرف على أي من هؤلاء الخمسة، وبالتالي لن تستطيع أن تخبرني عن إنجازاتهم أو عن الكيفية التي وصلوا بها إلى الشهرة. كان كل شخص ممن أوردت أسماءهم أعلى في نقطة معينة من حياته كان قد اختير ليكون رجل السنة من قبل مجلة التايمز. تم اختيارهم لهذا اللقب بفضل تأثيرهم الكبير والذي لا يضاهى على بقية الإنسانية خلال عام معين. إنما كانت العائلة الأكثر مراقبة في القرن المسيحي الأول تعرف بعائلة هيرودس. يمكنك القول بأن عائلة كندي في أمريكا ذائعة الصيت، أو أن العائلة المالكة في بريطانيا تستحق المراقبة والقراءة عنها، لكن كل هؤلاء لا يمكن مقارنة شهرتهم مع شهرة أقوى عائلة على سطح الأرض على مدى أكثر من 100 سنة. كانت عائلة هيرودس تدير أعلى المناصب السياسية في البلاد، استطاعت أن تؤثر على ممالك كثيرة وأن تغزو إمبراطوريات. اسمحوا لي الآن أن أضعكم في الإطار التاريخي لهذه العائلة المشهورة، لكن المشهورة بالشر والفساد. ملك هيرودس لمدة 40 سنة، وذلك عندما ولد المسيح يسوع. تتذكرون كيف جاء المجوس بحثا عن المولود ملك اليهود وقصدوا قصر هيرودس. طلب إليهم هيرودس أن يذهبوا ويجدوه، ومتى وجدوه أن يعودوا ويخبروه عن مكانه. لماذا؟ ادعى قائلا بأنه يريد أن يذهب هو أيضا ويسجد لملك اليهود للمسيح. عندما علم هيرودس أن المجوس أخفوا عنه مكان الطفل، أرسل جنوده إلى بيت لحم وأمرهم أن يذبحوا كل صبيان اليهود من ابن 2 سنة فما دون. أي كان هيرودس طاغية عديم الرحمة، ميالا إلى تمجيد نفسه عوضا عن تمجيد الله. وعندما علم هيرودس أن صحته في تدهور وأنه سيموت قريبا، أمر عسكريه بسجن القادة اليهود البارزين. وضعوا في السجن، وأصدر هيرودس لجنوده الأمر بقتلهم مباشرة بعد تلقي نبأ وفاته، وهذا لكي تكون هناك مناحة بين اليهود يوم موته هو. تزوج هيرودس هذا 10 مرات. عرف أبناؤه وأبناء أبنائه بالشر والعهر. 3 من نسائه ولدن له 5 أولاد، إليك أسماؤهم: هيرودس فيليبوس 1، هيرودس أنتيباس، هيرودس فيليبوس الثاني، هيرودس أغريباس الأول، وهيرودس أرخيلاوس. هيرودس أنتيباس هو من قطع رأس يوحنا المعمدان وكان عاهرا سكيرا، وكان الرجل الذي مثل يسوع أمامه أثناء المحاكمة قبل أن يرسل من جديد إلى الوالي بيلاطس. يذكر البشير لوقا أن هيرودس سخر شخصيا من المسيح. هيرودس أغريباس هو الذي أمر بقتل يعقوب، وهو الذي سجن بطرس حسب سفر الأعمال الأصحاح 12، هو الشخص الذي سندرس عنه في هذا الأصحاح. ثم جاء هيرودس أغريباس الثاني ابن هيرودس أغريباس، وهو الذي رفض وسخر من دفاع بولس عن نفسه. أنا لن أخذ الوقت لسرد مؤامرات الاغتيال وأعمال الزنا المسجلة في تاريخ هذه العائلة المشهورة بشرها، والتي كانت فوق كل شيء تكره الله الخالق. ذهبت هذه العائلة إلى مزبلة التاريخ لأنه عرفت بالعائلة المعارضة لكل ما أتت به المسيحية. واضح أن رئيس سلطان الهواء إبليس تحكم في ملك وقوة تلك العائلة ليتزامن حكمها مع مجيء المسيح ومع بدايات الكنيسة. تدارسنا في الحلقة السابقة نجاة بطرس المعجزية من السجن. اليوم سنتطرق للشخصية الرئيسية الأخرى في هذه القصة، ألا وهو شخصية الملك أغريباس الأول، هيرودس أغريباس الأول. أرجو أن نفتح كتابنا المقدس إلى سفر أعمال الرسل والأصحاح 12 لنقرأ الآيات من الأولى إلى الجزء الأول من الآية 3. مكتوب: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. هل يمكنك أن تتخيل مدى الإحباط واليأس اللذين ألما بالكنيسة؟ فهيرودس لم يقبض على هذين القائدين المسؤولين الكنسيين لأنهما كسرا القانون، لم يعدم يعقوب لجرم ارتكبه. السبب وراء ذلك كان رغبته في إرضاء أغلبية الشعب. لم تتغير العملية السياسية من القرن الأول إلى هذا القرن مستمعي الأفاضل. هناك دائما اهتمام كثير بالانتخابات عوضا عن الاهتمام بالحق، وترجح الكفة دائما للعامة على حساب التدبير السليم الصحيح. يعلمنا الوحي الإلهي بكل وضوح في سفر دانيال والأصحاح 4 أن الله هو الذي يعين الأشرار كملوك على العالم. لاحظ الآية 17 من الأصحاح 4 من سفر دانيال، حيث يشرح نبوخذنصر الملك حلمه لدانيال. يقول: هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لتعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. بعدها دانيال أخذ يفسر الحلم. أقرأ على أسماعنا الآيات 24 إلى 26. يقول: فهذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك. يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء، فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة، فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. قال دانيال بعبارة أخرى: يا نبوخذنصر، مهما كانت عظمتك ومهما كانت قوة مملكتك، فبنقرة واحدة من إصبع الله ستفقد سلامة عقلك وستتحول إلى عيش حياة حيوان. لابد أخي الكريم، لابد أن نبوخذنصر ظن أن دانيال يضحك على نفسه. اسمحوا لي أن أواصل القراءة من الآية 29 إلى 32 من قصة دانيال ونبوخذنصر. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، والمقصود نبوخذنصر، فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. حدث ما تنبأ عنه دانيال بالضبط للرجل الذي لم يؤمن أو يتبع إله السماء الحق. الاسم العلمي لمرض نبوخذنصر هو مرض الذئابة. هو مرض عقلي يدفع صاحبه إلى السلوك كالحيوان تماما. نتعلم من ذلك الحدث التاريخي أن السماء هي من تملك على الأرض فعلا. اعتلى نبوخذنصر عرش بابل لأن الله سمح له بذلك. فقد وعيه لأن الله أراد ذلك أيضا. استرجع سلامة عقله عندما استسلم للحقيقة القائلة: إن الملك لله وحده، ولن يعطي مجده لآخر. هيرودس اعتلى العرش لنفس الأسباب، لأن الله عينه. عين الله هذا الرجل الشرير ليعلمنا دروسا، منها درسا أبديا مفاده أن الله وحده هو المتسلط. رغم إعلان أقوى ممالك الأرض الحرب على الله، يستطيع وبنقرة من إصبعه أن يقتلع الرجل الشرير من عرشه الصغير ويعين مكانه آخر. لا داعي إذن أن تشعر الكنيسة بالإحباط والخوف، فالله هو المسيطر على كل شيء. اسمحوا لي الآن أن أقدم بعض التطبيقات العملية عند هذه النقطة من دراستنا. أولا، لا يمكن أبدا لقوة القادة أهل السياسة أن تسقط قصد الله. يعلن لنا البشير متى في الأصحاح 16 من بشارته والجزء الثاني من الآية 18 بكل وضوح وعد المسيح القائل: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. إذن لا يمكن لقوة القادة أهل السياسة أن تسقط قصد الله مهما كانت. ثانيا، لا يمكن أبدا لأمم الأرض أن تقضي على أمة الله المقدسة. يخبرون الجزء الأول من الآية 9 والأصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى أن من آمن بالمسيح يسوع كرب ومخلص هم ماذا؟ هم جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. إذن أولئك من عارضوا الكنيسة حتما سيسقطون، وأولئك الذين وقفوا ضد مجد الله فسينسكب عليهم يوما غضب الله. هذه هي الحقيقة. هيرودس أغريباس سيختبر نفس المصير. لنرجع الآن إلى سفر الأعمال والأصحاح 12. كما أشرت كنا قد تدارسنا هرب بطرس المعجزي من السجن. أذكركم كيف ظهر له الملاك وسقطت السلاسل من يديه ورجليه، فتحت الأبواب أمامه من ذاتها، وفرحت جماعة المؤمنين مع بطرس مندهشة مما فعله الله لتحريره. والآن إلى الأصحاح 12 والآيتين 18 و19، وهذا نصها: فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل، ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. إذن استجوب هيرودس حراسه وأمر بقتلهم. أما لماذا ترك اليهودية وذهب إلى قيصرية؟ غالبا كان هاربا من الأمر الواقع، أو إذا شئتم فقد نقاطا كثيرة في انتخاباته. لقد أذنب عندما قتل يعقوب، والآن هرب بطرس من يديه. حراسه تهموا بالتمرد، لكن وجدت إشاعات وصلته عن معجزة تمت لهربي، أو بالأحرى لنجاة بطرس. إذا كان الحراس مذنبين فلماذا بقوا في أماكنهم؟ كان بإمكانهم التخطيط للنجاة مع بطرس، لماذا بقوا هناك ليموتوا؟ رأى هيرودس ما يكفيه من الكنيسة، وهو الآن يواجه مهزلة سياسية. أي إن هيرودس التجأ إلى قيصرية محاولا الهرب من عذاب فكره. لنواصل القراءة الآن مع الآية 20. مكتوب: وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، أي سكان سور وصيداء، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. كان أهل المدينتين قد أغضبوا الملك هيرودس أغريباس فحاصرهما حصارا اقتصاديا. كان بحاجة الآن إلى السلام، فأرشوا خدامه ليكلموه لصالحهم. حسب الظاهر نجحوا في ذلك، فقرر هيرودس أن يتكلم مباشرة إلى ممثلين من مدينتي سور وصيداء، واختار يوما خاصا ليلقي خطابه عليهم ليزيد من شعوره الشخصي بالعظمة. يخبرنا يوسيفوس مؤرخ القرن الأول اليهود الأصل أن هيرودس اختار يوم الاحتفال في قيصرية يوم ذكر الأب المؤسس للمدينة يوليوس قيصر. كان يوما مناسبا لإلقاء خطابه، سيكون هناك وجهاء من جميع أرجاء الإمبراطورية، أي بكلمات أخرى كانت الصحف هناك لتغطية الحدث. يخبرنا يوسيفوس كذلك أن هيرودس كان لابسا حلة من الفضة الخالصة صممت خصيصا لتعكس أشعة الشمس بطريقة مذهلة. أواصل القراءة من الآية 21 إلى 23. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. هل لك أن تتخيل المشهد مستمع الكريم؟ هيرودس لابس حلته اللامعة التي تعكس أشعة الشمس، يلقي خطابه على ممثلي قادة سور وصيداء بتكبر، بتواضع مزيف، ثم يبدأ الشعب بالصراخ والهتاف له: هذا صوت إله لا صوت إنسان. صدق هيرودس الهتافات ووقع فيما لا تحمد عقباه، قال هيرودس في نفسه كما قال نبوخذنصر في القديم أيضا: أنا أستحق هذه العبادة، أنا فعلا إله. كما قلت، بنقرة واحدة من صاحب القوة الفعلية جعل الله الدود يخرج من أمعاء هيرودس فمات. يخبرنا يوسيفوس أن هيرودس تعذب من الألم قبل أن يموت بمدة 5 أيام. أشير هنا إلى أن المسيح في إنذاراته استخدم كلمة دود مرات مختلفة، فقد ورد عن فمه المبارك في إنجيل مرقس والأصحاح 9:46 و46 و48 ما يأتي، قال: حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. أصبح هيرودس إذن توضيحا على الأرض لما سيحدث لساكني الجحيم الأبدي، والسبب هو ارتداد الإنسان عن الله، عصيان الإنسان لله. هيرودس نال نصيبه لأنه لم يعطي المجد لله. لربما تفاجئك الآن كلماتي مستمع الفاضل، أقول كل واحد سيذهب إلى الجحيم سيكون ذنبه نفس ذنب الملك هيرودس أغريباس، أي الإنسان الذي يرفض أن يعطي المجد لله وحده سينتهي في الجحيم وسيأكله الدود والنار التي لا تطفأ. لماذا؟ لأن الله سبق وأرسل ابنه إلى العالم ليكون للبشر الساقطين مخلصا وملكا نعبده، فالذين يرفضونه كملك وكسيد، الذين يواصلون الجلوس على عروش حياتهم، الذين يعطون أفكارهم وفلسفاتهم وسلوكهم المكانة الأولى، الذين يريدون أن تكون لقراراتهم وخياراتهم السيادة عليهم، هم الذين رفضوا أن يعطوا لله مجده وله وحده. افتح معي كتابك المقدس لو سمحت إلى رسالة روميا، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول، وسأقرأ على أسماعنا الآيات 25-25: فالبشر كلهم سيدانون حسب هذا المكتوب. أقرأ إذن من الآية 25: مكتوب: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. يضيف بولس ويقول: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. إذن أخي الفاضل، غضب الله لن يأتي فقط على هيرودس ونسل هيرودس الذين حكموا العالم، وليس على الفراعنة فقط، وليس على أمثال هتلر أو لينين أو على مجرمين كبار آخرين، بل غضب الله سيأتي على كل البشر الذين لم يعطوه المجد في حياتهم، على الإنسانية التي رفضت أن تعبد الله الحي وحده. لنرجع الآن إلى سفر الأعمال في ختام لقاء اليوم، وأقرأ على أسماعنا الآية الأخيرة من الأصحاح 12، الآية 24: مكتوب هناك: وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. يا للفرق بين الدود وبين الكلمة، يا للفرق بين هيرودس وبين الكنيسة. هيرودس يموت والكنيسة تنمو، هيرودس يموت وكلمة الله تنمو وتزيد. لقد نجحت الكنيسة رغم أنفه رودوس ورغم أنوف عائلته. مكتوب في الآية 25: ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. ذكرني مفسر معروف اسمه وارن ويرسبي في تفسيره أن الكنيسة الأولى لم يكن لها نفوذ سياسي أو أصدقاء في مناصب عالية يحركون الخيوط لصالحها، بل لجأ المؤمنون إلى أعلى عرش، لجأوا إلى عرش نعمة الله. إذن لندع هيرودس في أرضه، لأن هيرودس يأتي ويذهب. ملك السلام فقط المسيح يسوع هو صاحب السيادة، هو صاحب الكلمة الأخيرة. هذا ما تؤكده الآية 13 من الأصحاح 5 من سفر الرؤيا، حيث نقرأ: للجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. ليتنا لا نكتفي بقول هذا في هذه الساعة، بل لنسلك في حياتنا الشخصية بطريقة تمجد الله وحده. هذا هو التحدي أخي الكريم، هذا هو التحدي للكنيسة اليوم، وهذا هو التحدي لك ولي. وهكذا نسأل نفوسنا في كل موقف، عند كل اختيار: هل هذا الموقف يمجد الله؟ هل هذا الاختيار بحسب مشيئة الله؟ هل كلامي هذا يعود بالمجد إلى الله، أم أسعى لمجد ذاتي؟ وأذكر بأن الوسيلة الوحيدة لتمجيد الله في حياتنا تأتي عن طريق إطاعة كلمته. فيا ليتنا ندرس الكلمة، ويا ليتنا نحياها كل يوم وكل اليوم. هذه صلاتي من أجلك ومن أجل نفسي مستمع الفاضل. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.